الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو تولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله جل وعلا باكرا الأوطان ومواقعها في القلوب: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم، فسوى بين قتل أنفسهم والخروج من ديارهم. وأخبر تعالى أنه لو كتب على عباده الأوامر الشاقة على النفوس من قتل النفوس والخروج من الديار لم يفعله إلا القليل منهم والنادر. وقد نسب الله تعالى الدور والأوطان إلى أهلها وأصحابها، فقال تعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم، فنسب الديار إلى ملاكها. وقال تعالى: والذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، فنسب الديار إلى أهلها. ولو قنع الناس بأرزاقهم قناعتهم بأوطانهم ما اشتكى عبد للرزق، فإن الناس بأوطانهم أقنع منهم بأرزاقهم. فترى الأعراب تستوخم الريف والحضر وتحن إلى البلد الجدب والمحل القفر والحجر الصلد، وترى الحضري يولد بأرض وباء وموتان وقلة خصب، فإذا وقع ببلاد أريف من بلاده وجناب أخصب من جنابه واستفاد غنى حن إلى وطنه ومستقره. وقد قالوا في ذلك: الكريم يحن إلى جنابه كما يحن الأسد إلى غابه. أخرج الإمام أحمد في المسند وابن ماجه وابن حبان والحاكم في المستدرك بسند صحيح عن عبد الله بن عدي بن الحمراء رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو على راحلته بمكة يقول: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله عز وجل، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. وعند ابن ماجه بسند صحيح: وأحب أرض الله إلي. لقد اقترن حب الوطن في القرآن المجيد بحب النفس. قال تعالى: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. فبينت الآية شدة تعلق النفس السوية بوطنها، وأن الإبعاد عنه عقوبة مؤلمة. لذا جعل الشرع الحنيف الإبعاد عن الوطن عقوبة للمفسدين في الأرض، فقال جل وعلا: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. والمتأمل في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجد أنها مليئة بالمواقف والأحداث التي تدل على حبه صلى الله عليه وآله وسلم لوطنه وشوقه إليه ودفاعه عنه، سواء حيث نشأ بمكة أم حيث أقام بالمدينة. إن من أولى الواجبات وأوجب الأولويات في هذه الأيام إدراك قيمة الوطن والشعور بمكانته، خاصة في ظل الظروف والتحديات التي تمر بها منطقتنا العربية. لذا يجب علينا نشر ثقافة الانتماء والعطاء والفداء بين الشباب وطلاب المدارس وفي المراحل التعليمية المختلفة من خلال المناهج الدراسية والملتقيات الفكرية والمحاضرات والندوات والبرامج الإعلامية، دفاعاً عن الوطن وحفاظاً على استقرار الدولة. فالوطن هو السفينة التي يجب على الجميع الحفاظ عليها حتى تنجو وننجو معها. وقد قالوا: الوطن شجرة طيبة لا تنمو إلا في تربة التضحيات، وتسقى بالعرق والدم، والعليل يستروح بنسيم أرضه كما تستروح الأرض المجدبة بوابل المطر. وعندما تسمع من يقول: سوف أضحي بوطني من أجل ديني، فاعلم أنه لم يفهم معنى الدين ولا معنى الوطن. ولقد علمتنا الأوطان أن دماء الشهداء هي التي ترسم حدود الوطن. وأخرج أبو نعيم في الحلية بسند صحيح أن إبراهيم بن أدهم رحمه الله تعالى قال: ما قاسيت فيما تركت شيئا أشد علي من مفارقة الأوطان. قال الله جل وعلا: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. فمع مال الأنصار من عظيم الرتبة وجليل المنزلة، قدم الله المهاجرين وفضلهم، وقد وقع عليهم ما لم يقع مثله على الأنصار، وهو مغادرة الوطن ومفارقة الديار ومفارقة المحبوبات والمألوفات والأحباء والخلان، رغبة في الله ونصرة لدين الله ومحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالمهاجرون جمعوا بين الهجرة والنصرة. وقد جعل الله التغريب عن الأوطان عقوبة وزجرا في كبيرة من كبائر الإثم، وهي الزنا. ففي صحيح مسلم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة. فإن انتقاله عن وطنه مما يضعف همته وبدنه، وليعلم أنه معاقب. والتقوى بمعناها الصحيح يدخل فيها أن يتقي المسلم ربه في بلده، لا يخونه ولا يسلط عليه عدوا ولا يجره إلى الفوضى ولا يهيج الأحقاد بين أهله ولا يثير الفتن بين أبنائه. قال الشيخ محمد شاكر رحمه الله تعالى: إياك أن تظن أن تقوى الله هي الصلاة والصيام ونحوهما من العبادات فقط، إن تقوى الله تدخل في كل شيء. فاتق الله في عبادة مولاك لا تفرط فيها، واتق الله في إخوانك لا تؤذي أحدا منهم، واتق الله في بلدك لا تخنه ولا تسلط عليه عدوا، واتق الله في نفسك ولا تهمل في صحتك ولا تتخلق بسوى الأخلاق الفاضلة، اتق الله في بلدك لا تخنه ولا تسلط عليه عدوا ولا تدفعه إلى الفوضى والشقاق. فالوطن كلمة صغيرة واحدة ولكن معناها عظيم جليل، فهي التربة التي منها خرجنا وعليها درجنا وفيها حياتنا وإليها مرجعنا ومآبنا. وهل كان الوطن إلا أنت؟ وتلك العظام التي اختلطت بأرضه من عظام آبائك وأجدادك من القدم، فأنت بعض الوطن والوطن كلك، في حياته حياتك ولو مت، وفي موته موتك ولو حييت. ولا تحسبن حياتك هي تلك الأيام القصيرة التي تقضيها في هذه الحياة الدنيا تأكل وتشرب وتلهو وتلعب، وإنما حياتك أجل من ذلك وأعظم، هي ذكرى الماضي وعظة الحاضر وأمل المستقبل، هي كل هذا. وكل هذا هو الوطن. الوطن هو الأرض التي طوينا فيها ثوب طفولتنا المرحة، ولا نزال نطوي فيها رداء شبابنا وشيخوختنا، والتي نشأنا فيها وأحببناها وفضلناها بحكم الطبع واللغة والنشأة على كل بلد سواها. هذه هي فطرة الإنسان، وتلك هي سنة الله تعالى في خلقه. إن الوطن هو مدرسة الحق والواجب، يقضي العمر فيها الطالب، حق الله وما أقدسه وأقدمه، وحق الوالدين وما أعظمه، وحق النفس وما ألزمه، إلى أخ تنصفه، أو جار تسعفه، أو رفيق في رحال الحياة تتألفه، أو فضل للرجال تزينه ولا تزيفه. فما فوق ذلك من مصالح الوطن المقررة وأعباء أماناته المعظمة، صيانة بنائه، والضنانة بأشيائه، والنصيحة لأبنائه، والموت دون لوائه، قيود في الحياة بلا عدد يكسرها الموت وهو قيد الأبد. رأس مال الأمم فيه من كل ثمر كريم وأثر ضئيل أو عظيم، ومدخر حديث أو قديم، ينمو على الدرهم كما ينمو على الدينار، ويربو على الرذاذ كما يربو على الوابل المدرار. بحر يتقبل من السحب ويتقبل من الأنهار. فيا خادم الوطن، ماذا أعددت للبناء من حجر، أو زدت في الفناء من شجر؟ عليك أن تبلغ الجهد، وليس عليك أن تبني السد. فإنما الوطن كالبنيان فقير إلى الرأس العاقل والساعد العامل، وإلى العتب الوضيعة والسقوف الرفيعة، وكالروض محتاج إلى رخيص الشجر وثمينة، ونجيب النبات وهجينة، إذ كان ائتلافه في اختلاف رياحينة. والواجب أن يبذل المرء ما يقدر عليه مما أعطاه الله من العلم والمال والخبرة والنصح في عامة الأحوال والأزمان لمنفعة بني وطنه، فيستقيم في وظيفته، وينصح في تجارته، ولا يغش في حرفته، ويبذل جهده في تحسين حالته، ولو بالسفر إلى الممالك البعيدة لتحصيل علم يفيد به قومه، أو صنعة ينتفع بها في وطنه، أو تجارة يجلب منها لبلاده ما تمس إليه الحاجة، ونحو ذلك من المقاصد الصحيحة. إن الإسلام يدعو المؤمنين به إلى العمل، ويحثهم على السعي والتكسب، فهو دين يؤكد على الحركة والحيوية، ويذم الكسل والخمول والاتكالية، إذ لا مكان فيه للاسترخاء والبطالة، والاعتماد على الآخرين واستجدائهم مع القدرة على الاستغناء عنهم. فالإسلام دين عبادة وعمل، يحث الجميع على الإنتاج والإبداع، ويهيب بفئات المجتمع كافة أن تنهض وتعمل بإتقان، ويقوم كل بدوره الذي أقامه الله فيه لنفع الأمة وإفادتها. ولم يحدد الإسلام العمل في شهر دون آخر، بل حث عليه في الشهور والأيام كلها، ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام أعظم قدوة وخير أسوة، كانت حياتهم كلها جدا واجتهادا وعملا وحيوية ونشاطا. وقد حث الله في كتابه المجيد على العمل وطلب الرزق، رزق الله بأنات ورفق مع صبر وكدح، فقال جل وعلا: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، يعني إذا فرغ من صلاة الجمعة فتفرقوا في الأرض للتجارة وللتصرف في حوائجكم ومطالب حياتكم ومصالح دنياكم، واطلبوا رزق الله بأنات ورفق مع صبر وكدح، واذكروا الله كثيرا في جميع أحوالكم رغبة في الفوز بخيري الدنيا والآخرة. ومن مظاهر حب الوطن وصور العطاء والتضحية من أجله التضحية بالمال والجهد، فالتضحية بالمال ليست أمرا سهلا ولا ميسورا، بل هو أمر شاق على أكثر الناس. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا، إن الله يحب المحسنين. وقد ضرب الخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه أروع الأمثلة في البذل والعطاء والتضحية بماله، يوم أن قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يشتري بئر رومة وله الجنة فاشتراها من خالص ماله. وقال صلى الله عليه وسلم: من جهز جيش العسرة فله الجنة. فجهزه عثمان ابتغاء مرضات الله. فالتضحية من أجل الأوطان تكون ببذل المال وببذل الجهد أو الفكر أو الوقت من أجل نشر العلم وبناء الأمة وإعداد القادة العظماء. وكذلك التضحية بالوقت والجهد لقضاء حوائج الناس والإصلاح بينهم والسعي في قضاء حوائجهم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، فلا شك أن أعلى درجات العطاء وأسخى صور البذل وأرقى مجالي التضحية، التضحية بالنفس والشهادة في سبيل الله جل وعلا، لأنها تسلك صاحبها في معية النبيين والصديقين. قال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا، وإن له ما على الأرض من شيء إلا الشهيد، فإنه يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة، وفي رواية لما يرى من فضل الشهادة، متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل من أهل الجنة فيقول الله له: يا ابن آدم، كيف وجدت منزلك؟ فيقول: أي رب، خير منزل. فيقول: سل وتمنى. فيقول: وما أسألك وأتمنى؟ أسألك أن تردني إلى الدنيا فأقتل في سبيلك 10 مرات لما يرى من فضل الشهادة. رواه النسائي والحاكم بسند صحيح. وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده، لوددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل، ثم أغزو فأقتل، ثم أغزو فأقتل. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين، فإن الدين لا مسامحة فيه لأنه من حقوق العباد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يجد الشهيد من مس القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة. وعن كعب بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله قال صلى الله عليه وسلم: إن أرواح الشهداء في أجواف طير خضر تعلق من ثمر الجنة أو شجر الجنة. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه يرفعه: الشهيد يشفع في 70 من أهل بيته. فقد بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم فضل الشهداء، فقال: للشهيد عند الله 6 خصال يغفر له في أول دفعة، ويرى مقعده من الجنة، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها، ويزوج 72 من الحور العين، ويشفع في 70 من أقاربه. رواه الترمذي وابن ماجه بسند صحيح. إن الله جل وعلا أمن الشهداء من عذاب القبر وفتنته. عندما سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد؟ قال: كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. أخرجه النسائي بسند صحيح. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الشهيد لا ينقطع عمله الصالح، بل يزيد ويتضاعف. قال صلى الله عليه وسلم: كل ميت يختم على عمله إلا الذي مات مرابطا في سبيل الله، فإنه ينمى له عمله إلى يوم القيامة، ويأمن من فتنة القبر. أخرجه الترمذي وأبو داود والحاكم بسند صحيح. الشهداء مخلدون في ذاكرة الأمة، وهم أحياء عند ربهم يرزقون. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في تفسيرها كما في صحيح مسلم: أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش، تسرح من الجنة حيث شاءت، ثم تأوي إلى تلك القناديل. فاطلع إليهم ربهم اطلاعة فقال: هل تشتهون شيئا؟ قالوا: أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا؟ ففعل ذلك بهم 3 مرات، فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا قالوا: يا رب، نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى. فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا. نسأل الله رب العالمين أن يختم لنا بخير، وأن يحفظ بلدنا وشعبنا وجيشنا، وأن يحفظ أهل مصر حكومة ومحكومين، قادة ومقودين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو تولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله جل وعلا باكرا الأوطان ومواقعها في القلوب: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. فسوى بين قتل أنفسهم والخروج من ديارهم، وأخبر تعالى أنه لو كتب على عباده الأوامر الشاقة على النفوس من قتل النفوس والخروج من الديار لم يفعله إلا القليل منهم والنادر. وقد نسب الله تعالى الدور والأوطان إلى أهلها وأصحابها، فقال تعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم، فنسب الديار إلى ملاكها. وقال تعالى: والذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، فنسب الديار إلى أهلها. ولو قنع الناس بأرزاقهم قناعتهم بأوطانهم ما اشتكى عبد الرزق، فإن الناس بأوطانهم أقنع منهم بأرزاقهم. فترى الأعراب تستوخم الريف والحضر وتحن إلى البلد الجدب والمحل القفر والحجر الصلد، وترى الحضري يولد بأرض وباء وموتان وقلة خصب، فإذا وقع ببلاد أريف من بلاده وجناب أخصب من جنابه واستفاد غنى حن إلى وطنه ومستقره. وقد قالوا في ذلك: الكريم يحن إلى جنابه كما يحن الأسد إلى غابه. أخرج الإمام أحمد في المسند وابن ماجه وابن حبان والحاكم في المستدرك بسند صحيح عن عبد الله بن عدي بن الحمراء رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو على راحلته بمكة يقول: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله عز وجل، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. وعند ابن ماجه بسند صحيح: وأحب أرض الله إلي. لقد اقترن حب الوطن في القرآن المجيد بحب النفس. قال تعالى: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. فبينت الآية شدة تعلق النفس السوية بوطنها، وأن الإبعاد عنه عقوبة مؤلمة. لذا جعل الشرع الحنيف الإبعاد عن الوطن عقوبة للمفسدين في الأرض، فقال جل وعلا: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. والمتأمل في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجد أنها مليئة بالمواقف والأحداث التي تدل على حبه صلى الله عليه وآله وسلم لوطنه وشوقه إليه ودفاعه عنه، سواء حيث نشأ بمكة أم حيث أقام بالمدينة. إن من أولى الواجبات وأوجب الأولويات في هذه الأيام إدراك قيمة الوطن والشعور بمكانته، خاصة في ظل الظروف والتحديات التي تمر بها منطقتنا العربية. لذا يجب علينا نشر ثقافة الانتماء والعطاء والفداء بين الشباب وطلاب المدارس وفي المراحل التعليمية المختلفة من خلال المناهج الدراسية والملتقيات الفكرية والمحاضرات والندوات والبرامج الإعلامية دفاعاً عن الوطن وحفاظاً على استقرار الدولة، فالوطن هو السفينة التي يجب على الجميع الحفاظ عليها حتى تنجو وننجو معها. وقد قالوا: الوطن شجرة طيبة لا تنمو إلا في تربة التضحيات، وتسقى بالعرق والدم، والعليل يستروح بنسيم أرضه كما تستروح الأرض المجدبة بوابل المطر. وعندما تسمع من يقول: سوف أضحي بوطني من أجل ديني، فاعلم أنه لم يفهم معنى الدين ولا معنى الوطن. ولقد علمتنا الأوطان أن دماء الشهداء هي التي ترسم حدود الوطن. وأخرج أبو نعيم في الحلية بسند صحيح أن إبراهيم بن أدهم رحمه الله تعالى قال: ما قاسيت فيما تركت شيئا أشد علي من مفارقة الأوطان. قال الله جل وعلا: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. فمع ما للأنصار من عظيم الرتبة وجليل المنزلة، قدم الله المهاجرين وفضلهم، وقد وقع عليهم ما لم يقع مثله على الأنصار، وهو مغادرة الوطن ومفارقة الديار ومفارقة المحبوبات والمألوفات والأحباء والخلان، رغبة في الله ونصرة لدين الله ومحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالمهاجرون جمعوا بين الهجرة والنصرة. وقد جعل الله التغريب عن الأوطان عقوبة وزجرا في كبيرة من كبائر الإثم وهي الزنا. ففي صحيح مسلم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد مئة ونفي سنة. فإن انتقاله عن وطنه مما يضعف همته وبدنه، وليعلم أنه معاقب. والتقوى بمعناها الصحيح يدخل فيها أن يتقي المسلم ربه في بلده، لا يخونه ولا يسلط عليه عدوا ولا يجره إلى الفوضى ولا يهيج الأحقاد بين أهله ولا يثير الفتن بين أبنائه. قال الشيخ محمد شاكر رحمه الله تعالى: إياك أن تظن أن تقوى الله هي الصلاة والصيام ونحوهما من العبادات فقط، إن تقوى الله تدخل في كل شيء. فاتق الله في عبادة مولاك لا تفرط فيها، واتق الله في إخوانك لا تؤذي أحدا منهم، واتق الله في بلدك لا تخنه ولا تسلط عليه عدوا، واتق الله في نفسك ولا تهمل في صحتك ولا تتخلق بسوى الأخلاق الفاضلة، اتق الله في بلدك لا تخنه ولا تسلط عليه عدوا ولا تدفعه إلى الفوضى والشقاق. فالوطن كلمة صغيرة واحدة ولكن معناها عظيم جليل، فهي التربة التي منها خرجنا وعليها درجنا وفيها حياتنا وإليها مرجعنا ومآبنا. وهل كان الوطن إلا أنت وتلك العظام التي اختلطت بأرضه من عظام آبائك وأجدادك من القدم؟ فأنت بعض الوطن والوطن كلك، في حياته حياتك ولو مت، وفي موته موتك ولو حييت. ولا تحسبن حياتك هي تلك الأيام القصيرة التي تقضيها في هذه الحياة الدنيا تأكل وتشرب وتلهو وتلعب، وإنما حياتك أجل من ذلك وأعظم، هي ذكرى الماضي وعظة الحاضر وأمل المستقبل، هي كل هذا وكل هذا هو الوطن. الوطن هو الأرض التي طوينا فيها ثوب طفولتنا المرحة، ولا نزال نطوي فيها رداء شبابنا وشيخوختنا، والتي نشأنا فيها وأحببناها وفضلناها بحكم الطبع واللغة والنشأة على كل بلد سواها. هذه هي فطرة الإنسان، وتلك هي سنة الله تعالى في خلقه. إن الوطن هو مدرسة الحق والواجب، يقضي العمر فيها الطالب، حق الله وما أقدسه وأقدمه، وحق الوالدين وما أعظمه، وحق النفس وما ألزمه، إلى أخ تنصفه أو جار تسعفه أو رفيق في رحال الحياة تتألفه أو فضل للرجال تزينه ولا تزيفه. فما فوق ذلك من مصالح الوطن المقررة وأعباء أماناته المعظمة، صيانة بنائه والضنانة بأشيائه والنصيحة لأبنائه والموت دون لوائه، قيود في الحياة بلا عدد يكسرها الموت وهو قيد الأبد. رأس مال الأمم فيه من كل ثمر كريم وأثر ضئيل أو عظيم ومدخر حديث أو قديم، ينمو على الدرهم كما ينمو على الدينار، ويربو على الرذاذ كما يربو على الوابل المدرار. بحر يتقبل من السحب ويتقبل من الأنهار. فيا خادم الوطن، ماذا أعددت للبناء من حجر أو زدت في الفناء من شجر؟ عليك أن تبلغ الجهد وليس عليك أن تبني السد، فإنما الوطن كالبنيان فقير إلى الرأس العاقل والساعد العامل وإلى العتب الوضيعة والسقوف الرفيعة، وكالروض محتاج إلى رخيص الشجر وثمينة ونجيب النبات وهجينة، إذ كان ائتلافه في اختلاف رياحينة. والواجب أن يبذل المرء ما يقدر عليه مما أعطاه الله من العلم والمال والخبرة والنصح في عامة الأحوال والأزمان لمنفعة بني وطنه، فيستقيم في وظيفته وينصح في تجارته ولا يغش في حرفته، ويبذل جهده في تحسين حالته ولو بالسفر إلى الممالك البعيدة لتحصيل علم يفيد به قومه، أو صنعة ينتفع بها في وطنه، أو تجارة يجلب منها لبلاده ما تمس إليه الحاجة، ونحو ذلك من المقاصد الصحيحة. إن الإسلام يدعو المؤمنين به إلى العمل ويحثهم على السعي والتكسب، فهو دين يؤكد على الحركة والحيوية ويذم الكسل والخمول والاتكالية، إذ لا مكان فيه للاسترخاء والبطالة والاعتماد على الآخرين واستجدائهم مع القدرة على الاستغناء عنهم. فالإسلام دين عبادة وعمل يحث الجميع على الإنتاج والإبداع، ويهيب بفئات المجتمع كافة أن تنهض وتعمل بإتقان، ويقوم كل بدوره الذي أقامه الله فيه لنفع الأمة وإفادتها. ولم يحدد الإسلام العمل في شهر دون آخر، بل حث عليه في الشهور والأيام كلها. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام أعظم قدوة وخير أسوة، كانت حياتهم كلها جدا واجتهادا وعملا وحيوية ونشاطا. وقد حث الله في كتابه المجيد على العمل وطلب الرزق، رزق الله بأنات ورفق مع صبر وكدح، فقال جل وعلا: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، يعني إذا فرغ من صلاة الجمعة فتفرقوا في الأرض للتجارة وللتصرف في حوائجكم ومطالب حياتكم ومصالح دنياكم، واطلبوا رزق الله بأنات ورفق مع صبر وكدح، واذكروا الله كثيرا في جميع أحوالكم رغبة في الفوز بخيري الدنيا والآخرة. ومن مظاهر حب الوطن وصور العطاء والتضحية من أجله التضحية بالمال والجهد، فالتضحية بالمال ليست أمرا سهلا ولا ميسورا، بل هو أمر شاق على أكثر الناس. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا، إن الله يحب المحسنين. وقد ضرب الخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه أروع الأمثلة في البذل والعطاء والتضحية بماله، يوم أن قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يشتري بئر رومة وله الجنة فاشتراها من خالص ماله. وقال صلى الله عليه وسلم: من جهز جيش العسرة فله الجنة. فجهزه عثمان ابتغاء مرضات الله. فالتضحية من أجل الأوطان تكون ببذل المال وببذل الجهد أو الفكر أو الوقت من أجل نشر العلم وبناء الأمة وإعداد القادة العظماء. وكذلك التضحية بالوقت والجهد لقضاء حوائج الناس والإصلاح بينهم والسعي في قضاء حوائجهم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فلا شك أن أعلى درجات العطاء وأسخى صور البذل وأرقى مجالي التضحية، التضحية بالنفس والشهادة في سبيل الله جل وعلا، لأنها تسلك صاحبها في معية النبيين والصديقين. قال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا، وإن له ما على الأرض من شيء إلا الشهيد، فإنه يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة، وفي رواية لما يرى من فضل الشهادة. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل من أهل الجنة فيقول الله له: يا ابن آدم، كيف وجدت منزلك؟ فيقول: أي رب، خير منزل. فيقول: سل وتمنى. فيقول: وما أسألك وأتمنى؟ أسألك أن تردني إلى الدنيا فأقتل في سبيلك 10 مرات لما يرى من فضل الشهادة. رواه النسائي والحاكم بسند صحيح. وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده، لوددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل، ثم أغزو فأقتل، ثم أغزو فأقتل. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين، فإن الدين لا مسامحة فيه، لأنه من حقوق العباد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يجد الشهيد من مس القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة. وعن كعب بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله قال صلى الله عليه وسلم: إن أرواح الشهداء في أجواف طير خضر تعلق من ثمر الجنة أو شجر الجنة. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه يرفعه: الشهيد يشفع في 70 من أهل بيته. فقد بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم فضل الشهداء، فقال: للشهيد عند الله 6 خصال يغفر له في أول دفعة، ويرى مقعده من الجنة، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها، ويزوج 72 من الحور العين، ويشفع في 70 من أقاربه. رواه الترمذي وابن ماجه بسند صحيح. إن الله جل وعلا أمن الشهداء من عذاب القبر وفتنته. عندما سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد؟ قال: كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. أخرجه النسائي بسند صحيح. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الشهيد لا ينقطع عمله الصالح، بل يزيد ويتضاعف. قال صلى الله عليه وسلم: كل ميت يختم على عمله إلا الذي مات مرابطا في سبيل الله، فإنه ينمى له عمله إلى يوم القيامة، ويأمن من فتنة القبر. أخرجه الترمذي وأبو داود والحاكم بسند صحيح. الشهداء مخلدون في ذاكرة الأمة، وهم أحياء عند ربهم يرزقون. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في تفسيرها كما في صحيح مسلم: أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش، تسرح من الجنة حيث شاءت، ثم تأوي إلى تلك القناديل. فاطلع إليهم ربهم اطلاعة فقال: هل تشتهون شيئا؟ قالوا: أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا؟ ففعل ذلك بهم 3 مرات، فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا قالوا: يا رب، نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى. فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا. نسأل الله رب العالمين أن يختم لنا بخير، وأن يحفظ بلدنا وشعبنا وجيشنا، وأن يحفظ أهل مصر حكومة ومحكومين، قادة ومقودين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.